عليهم دروب هنالك في ظلال الفكر تاهوا نناديهم عسى أن يستجيبوا.
السلام عليكم. يجعل له عوجا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، على رحمة الله للعالمين، نبينا الأمي الذي علم الله به المتعلمين، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم وقفات مع العقيدة، حلقات نتذاكر فيها سويا أصول وثوابت هذا الدين. فوالله ما أحوجنا، والله ما أحوجنا إلى أن نعود إلى أصولنا، إلى ثوابتنا، إلى كتاب ربنا جل وعلا، وما صح من سنة الحبيب نبينا صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذا الزمان، وخاصة في هذه الأيام التي اختلط فيها الحابل بالنابل، وضيعت فيها الأصول والثوابت إلا من رحم الله، والله المستعان. أحبتي الكرام، وقفتنا في هذه الليلة الطيبة المباركة جعلتها بعنوان إن الحكم إلا لله. ما أحوجنا في هذه الأيام خاصة إلى أن نعود إلى هذه الكلمات. وقبل أن نغوص سويا في خضم هذا الأصل الأصيل من أصول العقيدة والتوحيد، نستهل هذه الحلقة بمقدمة يسيرة بين يدي هذا الموضوع، حتى نستطيع بفضل الله جل وعلا ومنه وطوله وكرمه أن ننزل آيات القرآن على هذا الواقع الذي نعيشه ونحياه، فنقول والله المستعان بأننا نعيش في هذه الأيام فصولا من هذه الرواية التي كتبها وأعدها وألفها أعداء الإسلام من قديم الأزل. فالصراع بين الحق والباطل صراع قديم بقدم الإنسان على وجه هذه الأرض، الصراع بين الإسلام والكفر، وبين الحق والضلال، وبين الشرك والتوحيد، صراع قديم بقدم الإنسان على وجه هذه الأرض. ولا عاقل ولا أحد من الحكماء والعقلاء فضلا عن المسلمين ينكر أن هذا الصراع قائم ما بين الحق وبين الباطل، بل وأعداؤنا أعداء الدين أعداء الإسلام صرحوا بذلك علانية من منابرهم ومن إعلامهم ومن مؤسساتهم، صرحوا بهذا عيانا بيانا أمام الجميع، فالأمر حقيقة قائمة. رواية، بل إن شئت فقل مؤامرة، أعدها أعداء الدين وألف فصولها كل إنسان يحمل في صدره ويحمل للإسلام والمسلمين في صدره حقدا وحسدا وغلا وكراهية، أرادوا بها أن يطعنوا في الإسلام وأن يقضوا على المسلمين. وفي بداية هذه الرواية وفي أول فصولها كان الصدام صداما عسكري، كانوا يتوجهون إلى دول الإسلام وإلى المسلمين بعدتهم وعتادهم وقوتهم العسكرية، كانوا يريدون أن يقضوا على هذه الدعوة وعلى الإسلام وأن يذلوا المسلمين بقوتهم العسكرية. والذي ينظر في صفحات التاريخ ويقلب وجهه سريعا في صفحات التاريخ يعلم ذلك علم اليقين، ولكنهم بعد دهورا من الزمان وبعد فصول لهم في هذه الرواية وفي هذه المؤامرة علموا علم اليقين بأن التدخل العسكري في بلاد المسلمين وعلى أراضي المسلمين لن يجدي نفعا بعد الآن. ليه؟ هم ينفقون الكثير والكثير من العدة والعتاد ومن الأرواح والزاد والمال في هذه المهمات، فلا بد أن يضعوا بديلا لمخططاتهم ولمؤامراتهم، فإذا بفصل جديد في هذه الرواية، إذا بهم تحت رايات ينخدع بها كثير من المسلمين عن الحرية تارة وعن الديمقراطية تارة وعن العدالة تارة، أرادوا أن يقحموا المسلمين في هذه الشعارات لكي تدب نار الخلافات بين الصفوف. وكلنا يعلم هذا المثل الغربي الذي قال فيه صاحبه: فرق تسد. هذه قصة معلومة لا تخفى على الصغير قبل أن تخفى على الكبير، ولكن مما يدمي القلب ومما يدمع العين أنهم استطاعوا أن يصلوا إلى ما أرادوا من مخططات على أراضي المسلمين بل وفي عقول المسلمين بمساعدة بعض ممن ينتسبون إلى هذا الدين. استطاعوا أن يصلوا إلى ما أرادوا بمساعدة بعض المنافقين من يظهرون ولاءهم للإسلام والمسلمين، ولكن تأتي أفعالهم لتبين للناس عامة ولإخوانهم من المسلمين خاصة ما يكنون في صدورهم، وكذلك بمساعدة بعض من رفعوا شعاراتهم من الحرية والديمقراطية إلى غيرها من هذه اللافتات وهذه الشعارات، من العلمانيين تارة ومن الليبراليين تارة، بل بعض من أبناء المسلمين ممن سافروا إلى بلاد الغرب انبهروا بزخارفهم وزينة حياتهم وبهذه القشور، فأرادوا أن يطبقوا ما رأوا في بلادهم وفي مجتمعاتهم التي تختلف جملة وتفصيلا عن مجتمعات الغرب. ورأينا من بين صفوفنا من يحمل لواء التغيير. التغيير في ماذا؟ التغيير في أصول الدين، في الأصول والثوابت. فلن يستطيع إنسان كائنا من كان أن يهدم هذا البنيان وهذا الصرح العظيم إلا إذا ضرب في قواعده وفي أساساته، فضربوا في القواعد وطعنوا في الأصول وغيروا في الثوابت من بني جلدتنا ممن ينتسبون إلى ديننا، فطعنوا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طعنوا في عدالة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن كان هذا الأمر من الأمور التي لا تخطر لمسلم على بال أصبحت من الأمور اليومية الحياتية، الكلام والطعن في صحابة المعصوم المصطفى صلى الله عليه وسلم، وطعنوا في أمهات المؤمنين، ثم طعنوا في من حملوا لنا هذا الدين على أكتافهم، طعنوا في الأئمة الكبار وفي العلماء الذين طالما أفنوا أعمارهم في حمل وفي دفاعهم عن صحيح هذا الدين، ثم إذا بهم يطعنون في سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. هذه مراحل ممنهجة، هذه محطات معلومة مسبقا، الطعن في الثوابت، الطعن في من حملوا ونقلوا لنا صحيح هذا الدين، بعد الطعن في الصحابة وفي أمهات المؤمنين الطعن في الأئمة الأعلام، الطعن في البخاري، في مسلم، في السنة برمتها. ثم بعد هذا وبعد أن صار هذا واقع نعيشه ونحياه، إذا بالمهمة الأكبر، بالدرجة والخطوة الجديدة، خطوة بهم إلى الأمام، إذا بهم يطعنون في القرآن. وأقول وأكرر، مما يدمي القلب ومما يدمع العين أن هذه الصرخات والنداءات تأتي من بني جلدتنا، ممن ينتمون إلى هذا الدين، يطعنون في القرآن. مسلم يطعن في القرآن، نعم، ومش أي مسلم، بل هو من القادة، من الساسة، ممن ملكه الله جل وعلا على رقاب المسلمين، من الصفوة المنتقاة، ممن يشار إليه بالبنان، من القدوة التي تقدم الآن على أنهم هم الأسوة لشباب المسلمين، ينتقد القرآن، إنا لله وإنا إليه راجعون، بل ويتهم القرآن بالظلم. من الذي أنزل القرآن؟ إنه الله رب العالمين. إذن هو ينتقد ربه ومولاه، يقول بأن القرآن على سبيل المثال انتقد أو انتقص أو ظلم المرأة مثلا، هذا باب من أقاويلهم ومن زعمهم، القرآن ظلم المرأة، إذن ربها ظلمها، حاشا لله. ربنا جل في علاه من أسمائه العدل، العدل، ويتعامل مع خلقه بالعدل. ربنا سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين العباد، القرآن ظلم المرأة، ربها ظلمها. ليه؟ انتقص من حقها ابتداء بأن أوجب عليها الحجاب. ليه يعني؟ ليه المرأة ما تبقاش على حريتها كالرجل، تلبس وترتدي ما شاءت من الثياب، تعري ما شاءت من جسدها؟ يا أخي هذه حرية شخصية. ليه الحجاب؟ لآية في القرآن تنزل بوجوب الحجاب على المرأة، هذا ظلم. وبعدين القرآن يعطي للمرأة في الميراث نصف ما يعطى للرجل، هذا زعمهم. يبقى ليه هذا الانتقاص؟ نريد المساواة بين الرجل وبين المرأة، للمرأة كما للرجل في الميراث. ثم بعد ذلك الرجل له في القرآن بأن يعدد من الزوجات 4 زوجات. طب والمرأة؟ هي مش إنسانة؟ هي مش بشر؟ لها أحاسيس ولها مشاعر، لماذا لا تعدد هي الأخرى ويكون لها من الرجال 4 كما للرجال من النساء؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. القرآن ظلم المرأة، الله حاشاه ظلم المرأة. وكذلك من هذه الصور التي تقدم على شاشات إعلام المسلمين بل ومن ينادي بها القادة الكبار أن من ظلم القرآن للمرأة أنه أو من ظلم الشرع للمرأة أنه يحرم على المرأة الزواج من غير المسلم. ليه؟ من حق المرأة أن تتزوج ممن تشاء، مسلم غير مسلم. يا أخي هذه حرية شخصية. أصبحنا في زمان يتهم العبد من خلقه، يتهم ربه جل وعلا بالظلم عياذا بالله، وهذا ممن ينتسبون إلى هذا الدين. ونسى هذا الإنسان أو تناسى أو تغافل بمحض إرادته أن الله جل وعلا ما خلقه في هذه الدنيا إلا عبد يسمع لربه ويطيع. هذه الأصناف من البشر ممن يعيشون بيننا وممن يقدمون للأجيال على أنهم زعماء. هؤلاء ذكرهم الله جل وعلا في كتابه وحذر الله جل وعلا منهم وممن على شاكلتهم رسوله صلى الله عليه وسلم بل والأمة كلها من بعده. فقال ربنا جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم في سورة المائدة، اسمع: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذه آيات من سورة المائدة. ومع أن سبب نزول هذه الآيات قصة حدثت من اليهود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن العبرة كما يقول علماء الأصول لا بخصوص السبب ولكن العبرة بعموم اللفظ. نعم نزلت هذه الآيات في سياق معين في قصة معينة ولكن العبرة بعموم اللفظ. قال الله جل وعلا: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. خلق الله جل وعلا الخلق وأمر الله جل وعلا كل الخلق بالتحاكم إلى شرعه وإلى كتابه، وهذه في مواضع كثيرة جدا من كتاب الله جل وعلا ومن سنة المعصوم المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الله في سورة الأعراف في صدر هذه السورة: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. هذا القرآن صدر الله جل وعلا هذه السورة بحروف مقطعة، هذا للإعجاز، هذا للتحدي لكل بلغاء الدنيا. ثم وصف الله جل وعلا كتابه بعد ذلك بوصف، قال الله: كتاب أنزل إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم فلا يكن في صدرك حرج منه. إياك أن يضيق صدرك بما جاء فيه من الأوامر أو النواهي أو الأحكام أو الأخبار أو العقائد، إياك أن تضيق صدرا بما جاء في هذا الكتاب، لأن ما جاء فيه هو الحق. كتاب أنزل إلي فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. هذه مهمة جدا. اعلم بأن القرآن الكريم لا ينتفع به إلا من آمن به، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولكن بالنسبة للكافرين لمن كفر به هو عليهم عمى عياذا بالله، في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد، مش سمعين كلام الله جل وعلا ولا آيات القرآن ولا يفقهون شيئا من حكمة الله جل وعلا أو من حكم الله جل وعلا في كتابه. ثم قال الله جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. جاء الأمر المباشر في كتاب الله جل وعلا كثيرا بالتحاكم إلى كتابه، فقال ربنا جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال ربنا جل وعلا في كتابه وهو يقسم بربوبيته جل جلاله وتقدست أسماؤه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الآيات التي أمر الله جل وعلا فيها صراحة بالتحاكم إلى كتابه وإلى شرعه كثيرة جدا، يطول إن ذكرناها بنا المقام، ولكن صدر الله جل وعلا في هذه الآيات بقوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، لا تتبع آراءهم ولا كلماتهم، لا تتبع هذه الصيحات وهذه النداءات أيا كان المسمى: تحرر، مساواة، عدل، حرية، عدالة، إلى آخر هذه الكلمات، ديمقراطية. إياك أن تتبع هذه الأهواء ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. خد بالك، لو تنازلت، لو بدأت في تفاوض على ما جاء في صريحا في كتاب الله جل وعلا، إياك ثم إياك ستذل القدم، ولا محالة. أن ربنا جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وإن كثيرا من الناس لفاسقون، إياك أن تغتر بكثرة العدد أو بكثرة القائلين أو بكثرة المنادين أو بكثرة الطالبين، إياك أن تغتر بكثرة الهالكين. العدد ليس فيه دليل على الصحة، كثرة عدد من يدعو إلى أمر معين أو إلى دعوة معينة ليس الدليل، بل قال ربنا جل وعلا وبين في كتابه قائلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. بل قال جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ثم قال رب العالمين منكرا على كل من ضرب بكتابه وأحكامه عرض الحائط ثم مشى وراء هواه ووراء شهواته ووراء نزواته: فأنا لا أعلم عاقلا مسلما قال بمحض إرادته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قالها بلسانه بمحض إرادته، ما أكرهه على قولها أحد، قال ذلك برضاه بخاطره، قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. من لوازم هذه الكلمة، من لوازم كلمة التوحيد، أنك أقررت على نفسك لرب العالمين بأن تتبع كل ما أنزله الله جل وعلا في كتابه وفي شرعه ودينه، أن تأتمر بما أمر الله وأن تنتهي عما نهى الله وأن تقف عند حدود الله وأن تعظم ما عظمه الله. أنت أقررت على نفسك بذلك، ثم بعد ذلك تجعل لنفسك سلطانا في الأمر والنهي، في الحكم على المسلمين وفي تشريع أحكام تخالف أحكاما جاءت في كتاب رب العالمين، ينكر الله جل وعلا عليهم فيقول: أفحكم الجاهلية يبغون. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يعقلون. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق، وهو أعلم بخلقه، هو الذي يعلم ما يضرهم وما ينفعهم، ما يصلحهم وما يفسدهم، هو الذي يعلم، هو الذي خلق، هو الذي خلق الرجل وهو الذي خلق المرأة، وهو الذي يعلم ما يصلح الرجل ويعلم ما يفسد المرأة، فشرع للرجل ما يصلحه وشرع للمرأة ما يصلحها. نقف عند هذا الحد ونخرج في فاصل قصير ثم نعاود إن قدر الله جل وعلا لنا ولكم البقاء واللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، لقاؤنا في هذه الليلة الطيبة المباركة تحت عنوان: إن الحكم إلا لله. نعم، ربنا جل في علاه الخالق المالك الرازق المدبر، من يدبر الأمر، من ييسر الأسباب، هو سبحانه وتعالى الذي يعلم ما يصلح العباد وما يفسدهم. لذا شرع ربنا جل وعلا شرعا، ووضع الله جل وعلا أحكاما، وأنزل الله جل وعلا كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وربنا جل وعلا الذي من أسمائه الرحمن الرحيم، الذي هو أرحم بالعباد، أرحم بالرجل من أمه التي ولدته. ربنا سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم هو الذي وضع لنا هذا الشرع، الذي هو أرحم بالعبد من أمه. ربنا سبحانه وتعالى الموصوف بصفات الكمال والعظمة، والمنزه عن صفات العجز والضعف. ربنا سبحانه وتعالى الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، هو الذي وضع لنا وحدد لنا هذا الشرع، شرع لا يعتريه ما يعتري البشر من صفات النقص والعجز، ليس فيه هوى ولا جهل ولا ضعف. فهذه الأحكام التي يصدرها البشر أيا كانت، من فقهاء سياسيين ومن محللين سياسيين، أو من فقهاء الأرض دستوريا وقانونيا وسياسيا، إذا جلس كل هؤلاء على مائدة واحدة ووضعوا للعالم قانونا أو تشريعا يخالف ما جاء في كتاب الله جل وعلا، فيقينا هذا التشريع تشريع ناقص ناقص، لأن البشر يعتريهم صفات النقص والعجز. الإنسان يغيب عن عقله الكثير من العلوم، إن أتقن في فن من الفنون غاب عنه الكثير والكثير. الإنسان إن كان يعلم الواقع الذي يعيشه ويحياه فلا يعلم ما سيستقبل من مسائل ومن أحداث. الإنسان قد يضل، قد يحكم بهواه بعاطفته، ويضع هذا في صياغ قوانين. لا بأس أن يضع البشر أو من جعلهم الله جل وعلا قادة وحكاما وجعلهم الله جل وعلا من المسؤولين، لا حرج أن يضعوا من القوانين والدساتير ما ينظمون به أفعال الخلق والعباد، ولكن فيما لا يعارض كتاب الله جل وعلا ولا شرع الله. ليس لإنسان بأن يسن قانونا يعارض ما جاء في كتاب الله جل وعلا. خذ ما شئت من التدابير ومن الأحكام ومن القوانين، لكن تحت مظلة الشرع والدين. وإلا من شرع قانونا، اسمع لكي تعلم خطورة هذا الأمر، من شرع قانونا ووضع حكما يخالف حكما جاء في كتاب الله جل وعلا فقد جعل من نفسه إلها مع الله، وهذا هو حكم الله جل وعلا في كتابه. قال الله جل وعلا: أم لهم شركاء، شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هو لن يتجرأ على هذه الخطوة، وما مشى وأقدم على هذه الخطوة إلا لاعتقاده وليقينه وزعمه بأن في كلام الله خلل وأنه سيصلح هذا الخلل. هذا الذي يقول بأن المرأة ظلمت هو أقدم على قانون يغاير حكم الله جل وعلا حتى يرجع للمرأة في زعمه حقها ويرد عليها ما وقع عليها من مظالم. هذا يعتقد ذلك، والحمد لله رب العالمين. نحمد الله أن في بلادنا مؤسسة، أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها وأن يحفظ القائمين عليها وأن يجمعنا جميعا على كلمة سواء. الأزهر الشريف، أسأل الله جل وعلا أن يحفظ علماءه الصادقين، قاموا لله جل وعلا. لن يقوم قائم يرد على هذه التراهات إلا لله جل وعلا، ليس هناك مجد شخصي في مثل هذه الأمور. قام الأزهر وأنزل ونشر بفضل الله جل وعلا رد يشفي الصدور لمثل هذه الترهات. كان من المفترض أن يرد على هذه الترهات ابتداء من حكمهم الله جل وعلا وجعلهم تحت هذا الحكم، ولكن الإسلام واحد والدين واحد والمسؤولية واحدة على كل المسلمين في شتى بقاع الأرض. فمن أقدم على هذا الفعل وحكم حكما يخالف حكم الله جل وعلا فقد نصب نفسه مشرعا مع الله، إلها مع الله. اسمع، قال ربنا جل وعلا في كتابه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذه آية فاصلة في هذا المقام، يحكي الله جل وعلا عن اليهود والنصارى، قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، أرباب من دون الله. اتخذوا هذا العالم، هذا الحبر، هذا الراهب ربا من دون الله. لما سمع يعني حاتم أو عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل هذه الآية، وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما وكان من النصارى، فلما سمع قول الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهو حديث عهد بالنصرانية، قال: يا رسول الله، والله ما اتخذناهم أربابا من دون الله أبدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع، أما كانوا يحلون لكم الحرام فتحلوه؟ قال: نعم بلى. ويحرمون لكم الحلال فتحرموه؟ قال: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع، فتلك عبادتكم إياهم. سلم يا رب سلم. كان يأتي على الحلال البين الواضح فيحرم هذا الحلال وتتبعوه وتسمعوا كلامه. الحجاب هذا ما أحل الله وما شرع الله، يقول عليه حرام، ده مش من الدين، ده مش من الإسلام، بل من أسلافه زي أتاتورك في تركيا، وده معلوم أصل العلمانية، ومشى على نفس الخطى أيضا رئيس لتونس. أسأل الله عز وجل أن يبارك في أهلها وأن يحفظ شعبها وأن يجمعهم على التوحيد الخالص. قال: جرم الحجاب، جعلوا جريمة المرأة التي ترتدي الحجاب في الشوارع، هذه تحاكم وليس لها أي حقوق لا في وظائف ولا في تعليم ولا في مستشفيات. المرأة التي كانت ترتدي الحجاب إذا ذهبت إلى المستشفى حتى للولادة لا يقدم لها إنسان أي خدمات. ألم يكونوا يحرمون لكم الحلال فتحلوه؟ يأتي إلى الحلال ويقول عليه حرام، تسمعوا الكلام، ويحلون لكم الحرام فتحلوه. الحرام، نعم، أن تأخذ المرأة مثل الرجل في الميراث، وقد قال الله للذكر مثل حظ الأنثيين، أن تقول بأن المرأة لها الحق في أن تتزوج من غير المسلم، هذا حرام. سمعت كلامهم، اتبعتوهم، مشيت ورا كلامهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عبادتهم، عبادتكم إياهم. هم جعلوا أنفسهم أربابا مع الله، وأنتم عبدتموهم عندما أطعتموهم مع الله جل وعلا. اسمع إلى كلام الصحابة وإلى كلام العلماء أسوقه بنصه. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه: أما إنهم، اسمع، لم يكونوا يصومون لهم ولا يصلون لهم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كنتم تعبدوهم، وربه سبحانه وتعالى في كتابه قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يقول حذيفة ما كانوش بيصلوا لهم، ما كانش الواحد منهم يصلي لهذا الذي شرع من دون الله، ولا يصومون لهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا أحله الله لهم حرموه، فتلك كانت ربوبيتهم. يقول الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه، اسمع، كل من اتبع تشريعا غير تشريع الله عز وجل قد اتخذ ذلك المشرع ربا له من دون الله وأشركه مع الله. هذا المشرع الذي أعطى لنفسه حقا خالصا من حقوق الله جل وعلا وهو التشريع، ألا له الخلق والأمر؟ يا أخي الذي خلق والذي يدبر الأمر والذي يملك على الحقيقة والذي يرزق والذي يقدر الأقدار ويسبب الأسباب هو الذي يستحق أن يحكم، ألا له الخلق والأمر؟ هل أنت خلقت مخلوقا حتى يكون لك هذا الحق؟ هل أنت خالق مع الله جل وعلا؟ هل أنت تدبر الأمر مع الله جل وعلا؟ هل أنت تعلم الغيب مع الله جل وعلا؟ هل أنت تعلم ما يصلح العباد وما يفسدهم؟ والله الذي لا إله لنا غيره ولا رب لنا سواه لا يعلم هذا المسكين ما يصلح نفسه وما يفسدها بعيدا عن طريق رب العالمين، لا يعلم لنفسه ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، إن أمره إلا بيد ربه جل وعلا. أين هؤلاء العلمانيون؟ أين هم؟ أين القادة؟ أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلما وعدوانا؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ أو هل نجا من الموت بالسلطان سلطان؟ لا والذي خلق الأكوان من عدم، لا والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يبلى الكل يفنى فلا إنس ولا جان. أين هم من رفعوا أصواتهم ونبحوا كنبح الكلاب وعارضوا الله جل وعلا في ملكه وأمره وحكمه؟ أين هم؟ وهل أصلحوا من بلادهم من أوطانهم؟ أين دعاة الليبرالية والعلمانية والديمقراطية والاشتراكية؟ أين هم؟ وماذا فعلوا لأبناء جنسهم ولأبناء بلادهم؟ لا والله، بل والذي لا إله لنا غيره ولا رب لنا سواه من أهم أسباب وقوع الضيق والضنك والهلاك للبلاد والعباد في الدنيا أن يبتعد العبد عن طريق ربه ومولاه، أن يتحاكم العبد إلى غير الله جل وعلا، أن يترك العبد حكم الله جل وعلا إلى حكم عبد من عباد الله جل وعلا. لا يملك لنفسه فضلا عن أن يملك لغيره نفعا ولا ضرا. قال الله جل وعلا في كتابه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نعم، هذه آية واضحة جلية يبين الله جل وعلا فيها لعباده ولكل الخلق أن الله جل وعلا سينزل كتابا فيه أحكام وفيه أوامر وفيه نواهي وفيه أخبار. الهدى في هذا الكتاب، السعادة في اتباع هذا الكتاب. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا يضل في الدنيا أنت تبحث عن الخير، عن السعادة، عن السعة، أنت تبحث عن أي خير لك في الدنيا، فاتبع كتاب الله جل وعلا واتبع شرع الله جل وعلا ولن تضل. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري، من أعرض عن هذا الكتاب وعن هذا الشرع وعن هذا الحكم، من نصب نفسه ربا مع الله جل وعلا يشرع للخلق أحكاما بخلاف أحكام الله جل وعلا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والذي لا إله لنا غيره ولا رب لنا سواه، والله إني أصدق كلام ربي تصديقا يقيني ليس فيه مثقال ذرة من شك. والله من ابتعد وأعرض عن كتاب الله وعن حكم الله جل وعلا سيعيش في هذه الدنيا في ضنك. وانظر إلى هذه الكلمة، إلى هذه اللفظة، انظر إلى كلمة ضنك، والله لم أجد لها مرادف بنفس القوة من ألفاظ العرب. ضنك، أنت يا من أعرضت عن حكم الله وعارضت حكم الله وشرعت حكما يعارض حكم الله، عملت كده ليه؟ ايه السبب؟ عايز مجد دنيوي؟ طيب والله لن تنال هذا المجد، لأن الله توعد كل من أقدم على هذه الخطوة بالضنك. عايز مكسب سياسي؟ والله لن تنال، لأن الله توعد بالضنك. عايز أن يلتف حولك فئة معينة؟ والله ستعيش في ضنك. بتؤمن بفكرة معينة وهي الحرية المشؤومة التي ينادى بها صباح مساء؟ والله لن تنال، ستعيش في ضنك. بل اسمع، والله لو آتاك الله جل وعلا حكما ومكنك الله جل وعلا من سلطة، بل وفتح الله جل وعلا عليك بأصناف النعم، وزاد الله جل وعلا في مالك وثروتك، وأبقاك الله جل وعلا كما تريد، والله ستنقلب عليك هذه النعم إلى نقم. والله يقينا، والله يقينا. والعبرة في السابقين لكل لبيب، لكل صاحب فهم، لكل صاحب عقل. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. بل والله قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أهم أسباب فقر الشعوب إعراض القادة الكبار الحكام الرؤساء عن تطبيق شرع الله جل وعلا. اسمع في سنن ابن ماجة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس أعوذ بالله أن تدركوهن. اسمع: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط وأعلنوا بها إلا ابتلاهم الله جل وعلا بالطاعون وبالأوبئة والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. خد بال حضرتك، هذا الخطاب للراعي والرعية، للحاكم والمحكوم، ما ظهرت الفاحشة في قوم قط، الزنا عياذا بالله، ودرجات الزنا وطريق الزنا ما ظهر في قوم قط وأعلنوا بها، أصبح لهم راية وعلامة هذا التبرج السافر، هذه العلاقات المحرمة التي لا تخفى على أحد في مجتمعات المسلمين، هذه يسأل عنها الأفراد والحكومات بين يدي الله جل وعلا. العقاب إلا ابتلاهم الله جل وعلا بالطاعون وبالأوبئة والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. إذن أعرض عن شرع الله، عن كتاب الله في مسألة، كان العقاب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين ونقص المؤونة أو شدة المؤونة وجور السلطان. نقصوا المكيال والميزان، تلاعبوا في الموازين، انظروا في أسواق المسلمين الآن إلا من رحم الله وعصم، وانظر إلى هذه الظاهرة. هو أعرض عن حكم الله وعن شرع الله وعن الحق وعن الحلال، فكان العقاب. وهذه رسالة للحاكم، لمن يحكم، لمن يملك سلطة المراقبة وإنفاذ الوعيد والقانون، وللمحكومين، للرعية: وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله جل وعلا بالسنين وشدة المؤونة. فالجزاء دوما دائما من جنس العمل، هم أقدموا على هذا العمل على تطفيف الميزان وعلى نقص الموازين إلا طمعا في الدنيا، إلا طمعا في المال، إلا طمعا في ثروة، فابتلاهم الله جل وعلا بخلاف ذلك، بالسنين، بالعجز، بالضعف، بالفقر، وشدة المؤونة، وبجور السلطان، بظلم حكامهم لهم، لأنهم يعني ظلموا أنفسهم وظلموا إخوانهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم ما أمطروا. انظر، إعراض عن شرع الله في جانب، كان العقاب من الله جل وعلا حالا على الأمة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرابعة: ولم ينقضوا العهد والميثاق إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فاستباح بعض ما في أيديهم. ولم ينقضوا العهد والميثاق، انظر إلى أخلاق المسلمين وإلى معاملات المسلمين إلا من رحم الله. العقاب، أعرضوا في باب من أبواب الشرع، العقاب، سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فاستباح مقدراتهم ومقدساتهم وممتلكاتهم وأرضهم وخيرهم. ثم جاءت الخامسة الأخيرة العامة، الأربعة اللي فاتوا كان في كل واحدة إعراض في باب من أبواب الشرع، في مسألة من مسائل الشرع. اسمع الخامسة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. انظر إلى العقوبة عندما يعرض الحاكم الرئيس عن تطبيق شرع الله في الرعية، عندما يصدر أحكاما تعارض أحكام رب البرية: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. وفي رواية: وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر. هذه كلمات المعصوم المصطفى صلى الله عليه وسلم: إلا فشى فيهم الفقر. أسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع الهم والغم عن بلاد المسلمين. اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم وحد بين صفوفنا، اللهم انزع الغل من صدورنا، إنك نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طريق الحق تبصره القلوب، لأن الحق شمس لا تغيب، ويبقى الشاردون بغير هدي تناديه. تغري.